هو منصب فوق الرمال الحارة، والرمل معدن، الرمل معدن. أين أساتذة الكيمياء والتحليب والفيزياء؟ إيش الرمل؟ ثاني أكسيد السيليكون SiO2 معدن. فعندما يكون حارا كالحديد الحار تضرب على صدره طفلة كبيرة، لا تزال في هذا العذاب حتى ترجع إلى عبادة الله والعزة. فماذا يجيب؟ أحد يسأله المسلمين لماذا تكون أحد بعض الناس؟ قال لو علمت أن كلمة أغيب لهم منها لقلتها. هذه الإصبع التي تشير إلى السماء أحد كما يقول مالك بن النبي، هذا ليس صوت العقل، هذا صوت الروح. لأن العقل يقول لبلال إيه؟ اخدع أمية بن خلف، قل له أنا معك، وفي النوم تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلم بين يديه كلمة التوحيد، وقل له أنا ضحكت وخدعت أمية بن خلف. لكن الدعوات لا تنتصل بأساليب الدب واللات والخداع، الدعوات لا تنتصر إلا بهذا الوضوح الشافعي أمام الجاهلية. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو آلك دونه. بمثل المنار تنتصر الدعوات، أما تنتصر لأناس يعيشون تحت الأرض في يفتحون كتابا يقرؤونه تحت الأرض، هذه منار تنتصر الدعوات. الدعوات إنما تنتصر بالدماء التي تراب وبالأرواح التي تزهق وبالأشياء التي تتناثر. أما اللف والدوران، أما مخادعة الجاهلية، هذه لا تنصر دعوات. الناس يتأثرون بالنماذج المباحية ولا يتأثرون بالفلاسفة الذي يلد من هنا وهنا. وكيف يكتب رحمه الله؟ سألوني عن النظام الحاكم، قال شوف فسأله بعض تلاميذه يعني أنت لماذا كنت واضحا بهذا الشكل أمام المحكمة مع أن عنقك بين جلاديك؟ قال لي سببين. السبب الأول أننا نتكلم في عقائد أو الأسباب، في عقائد، والعقائد لا يجوز الثورية فيها، لا يجوز الثورية، مفهوم الثورية لا يجوز. الثورية أن التمرير يقول له ما رأيك في هذا الحكم؟ يقول والله الحمد لله طيب، ها، ويعني عن نفسه أنه طيب، أو يعني عن بعض ناس فيه طيب، أو طيب حبيبك كما كان. لا، هذه الثورية لا تجوز في العقائد. ولذلك شتان بين موقف أحمد بن حنبل في خلق القرآن وبين موقف غيره. هذا مثال عالما من العلماء ويقال إنه الشافعي رحمه الله، قالوا ما رأيك بالقرآن أهو مخلوق؟ قال التوراة والزبور والإنجيل والقرآن، هذه الأربع مخلوقة وعنى أصابعها. هذا ثورية. تتمنى هذا الموقف بين موقف أحمد. قال المروزي: دخلت على أحمد وقد استخدموه للجلد، فقلت: يا أحمد، إن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وهؤلاء قد استخدموك للقتل. قال: يا مروزي، اخرج خارج السجن وانظر ماذا ترى وارجع إلى السجن. فخرج فوجد آلافا يحملون أوراقا وأقلاما. قال: ما بالكم؟ قالوا: لم تدر جواب أحمد بن حنبل. فرجع المروزي وقال: رأيت كذا وكذا. قال: يا مروزي، لأن أموت أحب إلي من أن أغش هؤلاء، لأن أموت أحب إلي من أن أغش هؤلاء. فسيد رحمه الله كان يقول: لا يجوز تورية العقائد، ثم الذي ينظر إليه الناس ويقلدونه لا يجوز له النطق بكلمة الكفر. النطق بكلمة الكفر أن يقر الجاهلية والاشتراكية والقومية على وضعها، هذا يجوز للمتبوع إلا من أكره للتابع إلا من أكره وقلبه ومطمئن بالإيمان، لكن المتبوع لا يجوز له هذا. مثل عمار، عمار متبوع تابع ليس متبوعا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يعمل كما عمل عمار؟ قال: ويرفع الاسم إكراه سوى صور، كفر بقول فتن تبصار قدوتنا. الذي أصبح الفتى الذي أصبح قدوة للناس لا يجوز له النطق بكلمة الكفر، ولا يجوز له التورية، ولا يجوز له هنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فكانوا يقولون للسيد: يا سيد، لو قدمت السرحان قال: إن إصبع السبابة التي تشهد لله بالوحدانية في الصلاة لترفض أن تكتب حرفا واحدا تقر به حكم طاغية. فلماذا أستطحن؟ إن كنت محكوما بحق فأنا أرتضي حكم الحق، وإن كنت محكوما بباطل فأنا أكبر من أن أستطحن الباطل. بمثل هذه النماذج تتعثر الجماهير وتتبع الأجيال ويقلد الشباب. أما واحد لا تعرف رأسه من رجليه ولا ظهره من بطنه ولا تعرف إلى أي شيء يدعو الناس، كيف تكلم كل يوم منهم وكل يوم مع هذا الحاكم ومع هذا الأمير ومع هذا المسؤول؟ كيف يمكن أن يكلدهم؟ كيف لو كان عنده علم الأولين والآخرين ويحفظ الحواشي والمتون والشروح والمؤلفات المسانيد، كيف يقلدها الناس؟ يعني بالله علي، من منكم عليكم من منكم سمع مرافعة كار من أناضول في المحكمة؟ سمعتموها؟ هذه المرافعة الصغيرة تترك آثارا في الأجيال لمدة عشرة قرون أو أكثر، أكثر من مؤلفات شيوخ الأزهر لمدة عشرة قرون. أنا الحقيقة عندما أسمعها أهتز، شاب يقف أمام المحكمة ويواجهها بهذه المواجهة. إن القضية ليست قضية المحكمة العسكرية الفنية العسكرية، وليست قضية صالح سري وكارم الأناضولي، إنها قضية الإسلام الذي يذبح في مصر، إنها قضية أحمد بن حنبل والعز بن عبد السلام وحسن البنا وسيد قطب. مرافع ما سمعت أقوى منها أبدا. وقتل كارم الأناضولي، ولكن بقيت كلماته تتردد في مسامع العراق. أنا أكثر في كارم الأناضولي أكثر من كل شيء خلاص، مع أني شيخ أزهر أكثر بكثير. من كنت أكثر بكل مشايخ الأرض عند خالد الإسلامبولي؟ لأن الإسلام لا ينتصر إلا بهذه النماذج يا أخوان، لا ينتصر إلا بالتضحيات. لا ينتصر بالفلسفة واللف والدوران والتقليد والتمويه والحكة على المخابرات. جماعة التأثير والهجرة اليوم من جماعة المسلمين، من أنفسهم جماعة المسلمين، هؤلاء خلال سنة استقطبوا مجموعات كبيرة من شباب الهجرة. لماذا؟ بجرأته ووضوعه. هذا شكري شكري مصطفى، هذا رئيسه رجل عزيز، مع أننا نختلف معه في آرائه وأفكاره، وبعضها مخالف للشرع، إلا أنه يسحر القلوب. لا يجد معه شاب إلا يأتي رجل المخابرة لهؤلاء الشباب. المخابرات في أيام في بداية عهد السادات كانت لا زالت الطبقة التي رباها عبد الناصر، التي تضخمت على حساب امتصاص دماء البشر، لا زالت هذه. يأتي إلى شاب المحامي إلى شاب هذا الذي في جماعته، يقول له ما رأيك بالاشتراك؟ ما رأيك يعني في هالأوضاع بالحكم؟ قال لي لماذا تجنب بالإشتراكية؟ الإشتراكية تخص، لكن أنت تسألني ما رأيك بأن رسابات نفسي؟ أختصر الطريق معك، أختصر الطريق. أنا رسابات كافر، والذي معه كافر، والذي يتبعه كافر، والذي يحبه كافر، وكل من لم يكفره كافر من أولها. خلاص يروح رجل المخابرة. هذا الاسلوب رغم انه يعني كلفهم كثيرا، الا انه اجتذب كثيرا من الشباب اليه. رحم الله الشيخ مروان حبيب، كان يضرب في النفس، ثم راح كتب لهم كتاب يجب ان تحكموا باللسان، تعملوا كذا، وكتب اسمه وعنوانه وصفته وارسل لعبد الناصر الى كل المؤتمرين. قال عبد الناصر وساهم فيه، قال للمخابرات يربط معي. كان معه رجل من المخابرات لا يشاركه ابدا الا عندما يكتب صفته للناس. رحم الله يا سلام، هذا أفضل في رجل الكثير. المهم كان الأسوديس يأتي رجل المخابر، الأسوديس في مصر لازم تتعلم الخفض العالي حتى تعرف تنزل. ها؟ لا شوف تحتاج الخفض. هنا جاب النقطة 6-7 على الباب من برا مش من جوا، من برا متعلقين بالباب. فلما يأتي الباب شرطتين شرطتين شرطة واحد إلى آخره، يكون هذا الشيخ مروان يتهيأ انت حتى يقفل، ورب المخابرات يتهيأ حتى يقفل. ها؟ فيأتي الباب، ثم أحيانا يقفل رب المخابرات يمسك الشيخ مروان ما يستطيع يمسك، فيمسك بإيد بيد رجل المخابرات ينزله كله قبل كده تبيك الثاني. ثم يركضون في الباب كده تبيك، فيقول له للكونتكتر هذا اسمه ايه؟ الكونتكتر، يقول له ابصر عمي ابصر عن الاخت الداح. هذاك يحمر وجهه ونزله، قال له يا اخي انا اريد ايه؟ اريد ان ادفع عنك، انت لا تريد؟ اراد ان يعود الى سوريا، انا الرجل المخابرات معه حدد يوم الجمعه يريد ان يخرج، ولا تاخذ الانسان تاشيره خروج، ما راح عليهم ولا اخذ تاشيره خروج. فأتينا فذهب إلى المسجد يخطب، قاعد على باب الشقة من طلوع الفجر حتى منتصف الليل لا يفارق. دخل المسجد يخطب نوى الشيخ مروان بعد ما دخل باب المسجد إنه انتقل في الصلاة صلى وطلع الشيخ مروان، وأخذ سيارة وكان متواعد مع واحد من إخواني أن يلافيه على المساب الحقيبي لحقيبته، ودخل قانون ليس انا استشيرك انا مروح ومخلص، قال له والله مش. يا سلام. سنه 64 عندما بدات الاذاعه في دمشق تقول امنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبه كثيرا ما له ثاني، وبدأ البعثيون والنصيريون يتبجحون بمهاجمة الإسلام. حصل في حماه أن أستاذا تكلم ضد الإسلام، فقام شاب من الشباب وضرب، وقام الشباب وضربوه حتى أماتوه في داخل الصف، مات في الصف. فجاء ضابط وقتل الشاب، عندها طلب الشيخ مروان الضابط حتى ينفذ فيه حكم القتال. قال واحد من واحد قال لا، الشاب مسلم اما المعلم كافر دمه حق، اما المسلم لا بد ان ناخذ بدمه. الدولة رفضت. قال جمع الشباب الذين حوله، عنده مسجد باب ذلك المسجد دائما الشباب نايمين فيه يربيه، ذهب الى مسجد السلطان وجمعهم كل واحد عامل قنبله مسدد سنسد سلطانه، وبداوا يكبرون ضد الدوله ويعلنون ان الدوله ما الى ذلك. توجهت الكذابات الى مسجد السلطان، ضربت مسجد السلطان الشباب فوق المناره، نزلت المناره بالشباب، هدم المسجد عليهم. الله حدثني أهل الحماة في داخل الحماة أصدقائي الله أعلم، أننا كنا بعد أيام ونحن نرفع الركام عن هؤلاء الشباب الذين ماتوا تحت الرصف نسمع التسبيح من تحت التراب، التسبيح والتكبير من تحت التراب. المهم الشيخ مروان كتب الله له أن يبقى حيا، فأخذوه إلى المحكمة. المحكمة كانت علنية حتى يبين البعثيون أن عندهم عدالة، وسمحوا لبعض البعثيين الأجانب أن يحضروها. فقال له كان الذي يحاكمه مصطفى فؤاد وصلاح جديد. مصطفى فؤاد اللي هو وزير الدفاع الحالي لسوريا، وصلاح جديد كان اقوى شخصيه مصوريه تمسك البلد. قال له لماذا حمدتم السلاح ما تمردتم على الدوله؟ فاجاب الشيخ مروان هنالك كلب نصيري اسمه صلاح جديد. وكل صلاح جديد كلب نصيري اسمه صلاح جديد، وكلب منصوب لاهل السنه اسمه مصطفى صلاح، يريدون ان ينصح الاسلام في هذا البلد، ونحن نرفض ونحن ان ينصح الاسلام في المعصيه. هاجم الحرس الثوري ليصلوا في داخل المحكمه. الشرطة حمى الشيخ مروان أمام الصحفيين الأجانب حتى لا يخرج العلم كتب في داخل المحكمة. قال له أنت عميل؟ قال عميل لله عز وجل. أما العميل فهو رئيس حزبك ميشيل عطلر الذي قبض 79,000 جنيه من عبد الناصر. قال له أنتم تقولون محمد حامد معكم وهو يكرهكم؟ قال فأنت تقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. كانت محكمة قوية، وحكم عليه بالإعدام مع مجموعة من الشباب، وبرئ شباب مجموعة. الذين برئوا صاروا يبكون، والذين حكم عليهم بالإعدام صاروا يبتسمون. الصحفيين الأجانب التقموا، ما هؤلاء يبكون؟ هؤلاء براء وهؤلاء يضحكون؟ فقالوا لهم نحن اخذنا الجنه وهم حرموا من الجنه واخذوا الرسول وهم ينتظرون تفسير الاعدام. يقول لي الشيخ مروان ما أشبه أياما في حياتي ألذ على قلبي وأطلب على نفسي في الأيام التي أن كنت أنتظر فيها أنا والشباب تنفير حكم الأعداء. ولعلهم في هذه الأيام هو كتب الشيخ مروان تلك الكلمات التي يربيها الشباب: الروح ستخرج من غدها وستلقى الله بموعدها. هذه كلمات مروان حديث. الروح ستخرج من غدها ستشرك، الروح ستشرك من غدها وستلقى الله بموعدها. ايش تكملت؟ المهم ماذا الشيخ مشايخ حماس الشيخ محمد الحامد لمن؟ لأمين الحافظ وكان رئيسا للجمهورية، وأمين الحافظ من حماس كذلك. قال له ماذا تريد ان تفعل بمروان حديث؟ قال لا حكمنا عليه بالاعدام. قال انت من عقلك تقول هذا؟ هل تظن ان حماس ستكتب عليكم اذا اعدمتم مروان حديث؟ ستواجهون مشاكل لا تنتهي. قال ما رايك يا شيخ؟ قال انا رايي ان تخرجه وتعفو عنه. قال اذهب انت بنفسك واخرج. حدثني الشيخ مروان رحمه الله قال فجاء الشيخ محمد الحامد قال يلا يا اولادي يلا، هو شيخهم جميعا ويحبونه، اين عفت عنكم الدوله؟ قال الشيخ مروان قلنا له سامحك الله حرمتنا من الجنه. رجع الشيخ مروان ولا يعرف كان عبارة عن قنبلة، قنبلة موقوتة مرفوعة ساعة السباحة، عجيب فعلا. فأعلنوا سنة 73 أعلنوا أخرجوا دستور جديد ومسحوا فيه إن سوريا دولة إسلامية، مسحوها المادة الأولى في الدستور. فقام الخطباء وقام الشيخ مروان وقال من يداوي على الموت في المسجد؟ لما بدأ الشيخ مروان يخطب صار الناس ينتظرون واحد يقتل الآخر، لأنه سماع خطر، سماع كلامه خطر. المشايخ خرجوا واحدا واحدا، ما عدوهم من سيدنا محمد، ها اخرج مسدسه وصار يطلق في المسجد. وانا سمعت الشريط، نعم، وعادت اللحية اطلق من حماه. تعرف اهل الحماه مثل الافغان كمان، حماوية من الحم، حامين، وهؤلاء بدو، ها وما في عندهم لعب مثل الافغان. ها ايدوا الاخوان. المهم بعدها بدأ اختفى، ذهب إلى دمشق، لم يهم، ذهب إلى دمشق وصعد في شقة وبدأ يجمع أسلحة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نفسية لا تعرف الملل ولا الجفوف ولا تعرف الخوف. جمع رصاصات وقنابل حيثما يجمع، حوض دمشق في قنبله وجه واحد من الشباب يشتريها، وما بعد تبحث عنه. يا سلام يا سلام. في هذه الفترة مررت بجامعة دمشق، كنت أريد أن أخذ شهادة من الجامعة. أنا خريج أخذت الليسنس في الشريعة من دمشق، ثم بسرعة بسرعة من العصر. وأنا واقف الجامعة جاء شاب من تلاميذي قال تريد أن ترى الشيخ مروان؟ قلت شو؟ على طول أنا جاي له غطتين علي. فذهبت إليه، دخلت عنده، نظرت إلى وجهه، ليس من أهل الدنيا هذا، صافي صفاء عجيب، النور يشع. أول كلمة قالها لي، هو يعرفني من أيام فلسطين، كان جاء معنا، يا أبا محمد هل أنت تشتقي إلى الجنة؟ كان تلك آخر كلمة سمعتها منك. المهم البوليس يبحث عنه، المباحث تبحث عنه، وهو ماذا يعمل؟ يجمع سلاح، يبحث عن السلاح، ويريد ان ينتقم من المخالفين من كبار الكفار. يوم من الايام اكتشفت المخابرات شقته فاحاطت بها، نبعت الطفرات في دمشق، ها تذكر السيارات البوليسور راكب لحظة رمحها من فوق جدار ثلاث اربع متر وثلاث منهم وصل للأرض. وجه نرجع يا شيخ مرة سيارات احاطت بالعمارة، بدأوا ينادوا في السماعة يا اهل العمارة افرجوا لأن في هنا جاسوس عراقي نريد أن نمسكه. كانت خلافات بين سوريا والعراق. شيخ مروان ما تتسمع عنده ميكروفون مثل هذا طبعا هذا، قال يا رجال المخابرات، يا أيها الشرطة، يا من تحيطون بالبيت، نحن ننتظركم ربع ساعة، يجب ان تغادروا خلال ربع ساعة وبعدها سنبدأ بقتالكم اذا لم تغادروا. فعلا صبر ربع ساعة، ما هو لابد من الانذار. بعد ربع ساعة بدأ بالقنابل بالرشاشات ما الى ذلك، قام اتصل بالمراكز البوليس بالشرطة الى اخره، تجمع حول البيت اي شرطي ومباحث، وهو واحد ثاني معه، وعنده زوجته التي لم يجد بها وزوجة هذا الضوء الذي عنده الذي جاء بالفول واخذه منه. هذا الشاب رابع لا 60 كنتاكي، 60 هذا الخطيب